هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم. ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يطع فهو شهر عسل. وأظن هذا اللقب الظاهر أنه محدث لأن ما سمعنا به في الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له، حتى وإن كان في المجلس أحد لا تدخل حتى يؤذن لك. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان.
يحيى واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول ألا ينادي أبا بكر، كيف نعرف أبا بكر؟ نعم لا نعم منادى بدليل اللفظ الأول حيث قال في اللفظ الأول يا أبا بكر، إذن فجعل أبا بكر ينادي يا أبا بكر. ويجوز على وجه آخر لكنه مرجوح أن تكون مفعولا به. نعم. وهذا الحديث فيه التصريح بأنه طلقها آخر إيش؟ آخر ثلاث تطليقات.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني
في الحديث فائدة نسيناها وهي أنها ذكرت زوجها عبد الرحمن بن الزبير ذكرته لنا بما يكره أن يذكر به وهذا غيبة لكنها غيبة إيش للحاجة لأنها محتاجة إلى الاستفتاء فلهذا ذكرت هذا الوصف في زوجها الثاني. نعم.
لكن ما يعكر على هذا أحسن الله إليكم اللفظ في البخاري
نعم.
حيث كذبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذبت يا رسول الله والله إني لأنفضها نفو الأدين.
ما أدري عنها لكن هذا رواية مسلم كلها تدل على ان الكلام على انه يجوز ان يذكر الانسان بما يكره للحاجه، اما كونها صادقه او غير صادقه فهذا شيء اخر. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة.
استمر. لا هي نفس القضية لكن هذه رواية بالمعنى. نعم يا سيدي. إذا إيش؟
عقد على زوجة وما دخل
يشترط عليه أن الزوجة الثانية لازم يدخل بها. كيف دخل؟ طلقها إيش؟ مرة واحدة؟ طلقها مرة واحدة؟
طلقها طلاق المكاية لكن ما دخل بها.
تزوجت
عقد عليها
الأول طيب
مطلق
طلقها قبل أن
يدخل
بها إيه؟ طيب إذا قال أنت طالق ما تقع الثاني عليه لأن غير المسؤول بها وغير المخلوع بها إذا طلقها مرة بانت ولا يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق. لكن قل لو قال أنت طالق ثلاثة فهذا على الخلاف بين أهل العلم هل تبين به المرأة؟ والصحيح أنها لا تبين به. الصحيح أن الطلاق الثلاث في المدخول بها وغير المدخول بها واحدة. وأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولو كان مدخولا بها فهي واحدة. نعم.
لازم ان يدخل بها وهذا مطلقها
الزوج
الثاني لازم
ان
يدخل بها
ويجمعها
ولا
لا. اصلا ما يمكن غير المدخول بها ما يمكن ان تبين بالطلاق الثلاث. غير المدخول بها والمخلو بها ما يمكن ان تبين بالطلاق الثلاث ابدا. اما فهمت؟ نعم. لا إذا كان المال الموروث لمعين فإنه لا يحل للورثة ولا لغيره. حتى لو عزمت لو أن إنسان دعاك على طعام مملوك لمعين ما يجب أن تأكله. إيش؟ من البغي. يدخل في هذا. أقول يدخل في هذا يورث.
باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحد
لكن قد يقول قائل من البغي خاصة إن عموم قوله عليه الصلاة والسلام مهر البغي حرام أن يكون حراما لها عليها وعلى غيرها فهنا قد يقال إنه مهر البغي خاصة حرمه قال مهر البغي حرام يكون حراما عليها وعلى غيرها.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا من سنة الجماع أن الإنسان إذا أراد أن يجامع فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الحديث يدل على أنه لا يكره للإنسان ذكر الله إذا كان قد كشف عورته لأنه لا يمكن أن يجامع إلا بذلك. وهو سيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فهو سوف يذكر الله عز وجل ويدعو. وقد يقول قائل ألا يمكن أن يكون هذا قبل أن يتهيأ للجماع؟ بمعنى إذا عزم على الجماع قبل أن يتهيأ يقول اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره. فيقال نعم هذا ممكن لكن الاحتمال الأول أقرب أنه عندما يتهيأ تهيئا كاملا. وقوله عليه الصلاة والسلام بسم الله جار مجرور متعلق بإيش؟ بفعل محذوف يقدر مناسبا للفعل فيكون التقدير هنا بسم الله وجامع أو أطر اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني جنبنا الشيطان أن لا يشاركه في هذا وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما المراد به؟ يعني ولد. ولهذا قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك يعني في ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا. وقول لم يضره الشيطان أبدا أشكل على بعض العلماء وقال إن الإنسان قد يكون ملازما لهذا الذكر في كل جماعة ومع ذلك يكون من أولاده من هو فاسق أو أكبر من الفاسق. فيقال إن الجواب نعم أجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد لم يضره حين ينخسه إذا ولد لأنه ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فيكون معنى أنه يسلم من نخسته فلا يضر لو نخس لم يضره. والوجه الثاني وهو أصح لم يضره الشيطان أي في إغوائه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب والسبب قد يكون له مانع كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما أن الولد يرث أباه وإذا كان مخالفا له في الدين إيش لم يرث. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب حثا لنا أن نقوم به وهذا السبب قد يتخلف لوجود مانع أقوى منه. وهذا أصح أن نقول إذا قدر أن أحدا كان يفعل ذلك كان يقول ذلك عند إتيان أهله ثم حصل من أولاده فسق أو فجور أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا ينافي الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن السبب والسبب قد يوجد له مانع كما أن الولادة سبب للإرث ومع ذلك يكون ولدا ولا يرث. فإن قال قائل وهل المرأة تقول؟ فالجواب لا. ظاهر الحديث أن الذي يقول الرجل ثم إن الولد مكون من إيه؟ من ماء الرجل من ماء الرجل فيكون هذا خاصا بالرجل. نعم.
وحتى
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. باب جواز باب جواز
يرد
عليه ان هذا الكلام مرتبط
بكل شيء.
نعم.
ويقول
احيانا
قائل
يقال والمال السبب
وقد يحصل هذا.
غلط. نقول هذا غلط. انت تفعل السبب واذا فعلت السبب فالاصل ان المسبب يقع بعد به. هذا هو الاصل. لكن اذا وجد نادرا كل هذا في كل شيء. كل شيء لا يمكن أن يتم إلا باجتماع شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه. نعم.
باب جواز دماء امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
نعم. نزلت تكذيبا لليهود. اليهود يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من دبرها أي من جهة الوراء صار ولد أحول، وهذا كذب. يكذبه الواقع ويكذبه أيضا الشر الوحي المنزل. أنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي من حيث شئتم من الأمام من الخلف من الجنب. المهم أن يكون في موضع الحرث، وموضع الحرث هو القبول. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوطء في الدبر ليس من حق الإنسان، وقد جاءت السنة بتحريمه وتأكيد تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، وهو أيضا قياس جلي في منع جماع الحائض، لأنه إذا كان الحيض أدم يمنع من جماع الحائض فالدبر إيش؟ أشد وأغلظ، لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهون من الغائط. فلذلك كان تحريم وطئ المرأة في الدبر ثابتا بالنص والقياس الصحيح. وأما الاستدلال بعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذا مطلق مقيد بالنصوص الأخرى.
بالنسبة لتفسير اللزام.
نعم.
أقول بالنسبة لتفسير اللزام.
نعم.
كلكم طلبتوه في الدرس الماضي.
نعم.
بالنسبة للفتح الأول للرجب.
نعم.
الباب ساقط.
ها؟
الباب ساقط.
ساقط؟
ساقط ليس فيه. الحديث ليس موجود. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فأشار إلى أنه سيأتي بعد 9 أبواب وما أتى شيء يذكر. تكلم عن غير اللزام.
سبحان الله.
أي نعم. وأما
العين
يمكن نخوري عليكم في الدرس الماضي كلام
صراحه. جزاك الله بارك الله فيك. ها؟
وفي تفسير سورة الفرقان ذكر ابن حجر لزاما يعني جزاء اللي هو تفسير الآية اللي في سورة الفرقان. ذكرها
أيضاً بمعنى
هلك.
بهذه
المعاني الثلاث
ذكرها الحافظ. يعني مر علينا اللزام وقعة بدر، لكن سياق الآية يأبى ذلك. احسن بالله. عطوا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض النقول في تفسير اللزام. قال النووي في تفسير اللزام: المراد به قوله سبحانه وتعالى: فسوف يكون لزاما، أن يكون عذابهم لازما. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل، وهي البطشة الكبرى. انتهى. وقال المبارك فوري:
واستوى من لزاما غير لازم، لأن اللزام بمعنى ملازم، لأن اللزام مصدر لازم يلازم، لزاما كقاتل يقاتل قتالا وجاهد يجاهد جهادا، أي سيكون ملازما لكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون تكذيبكم والمراد عقوبته لزاما أي ملازمة لكم. نعم.
وقال المبارك فوري:
إذن لزاما تعطي معنى غير لازم، غير معنى لازم. نعم.
وقال المبارك فوري في تحفته: قيل هو القحط، وقيل
إيش؟
هو القحط.
قحط. نعم. نعم.
وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر، وقيل هو الأسر فيه، وقيل هو الأسر فيه، وقد أسر 70 قرشيا فيه. قال أبو عيسى: اللزام يوم بدر اختلف فيه، فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصابهم ببدر، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحدا. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة. وعنه أنه وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعن
يوم.
وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعن أنه الموت. وقيل يكون ذنبكم عذابا لازما لكم كذا في العمدة. انتهى. وقال ابن سيد الناس في العارضة: والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا أو يهلكوا. انتهى. أحمد بن ساهر.
بارك الله فيك. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري.
خلصنا.
أي نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا.
نحن على باب تحريم الجماع. نعم.
ذكر قرأنا الحديث الأول من باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها.
إيه ما كملناه الباب.
قرأنا حديث واحد فقط.
هو حديث واحد بس فيه روايات.
أي. اللفظ الأول قرأنا.
نعم.
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت
الحمد لله يهديكم الله وصلى الله عليه
وسلم ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وحدثناه قتيبة بن سعيد.
في هذا الحديث وأمثاله دليل على أن القرآن الكريم بعضه يكون لنزوله سبب وبعضه لا يكون لنزوله سبب، ومعرفة بيان السبب بل ومعرفة السبب تعين على فهم الآية. فمثلا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون السعي أقل أعلى أحواله أن يكون إيش؟ أن يكون مباحا لا جناح عليه. فإذا عرفنا السبب وأن الصحابة كأنهم تورعوا أن يطوفوا بينهما، عرفنا أن المراد بقول لا جناح عليهما نفي، أن المراد نفي المنع، وهذا لا يقتضي أن يكون السعي واجبا، ويؤيد قوله من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله واجب بل هو من تقوى القلوب. وأكثر القرآن نزل بدون سبب. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء، وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع.
هذا الباب فيه بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا طلب زوجها منها أن يشامعها، وفيه دليل على أن الحق في ذلك للرجل هو الذي يطلب المرأة، ولكن هل إذا طلبته يحل له أن يمتنع مع القدرة؟ الظاهر أنه لا يحل له، لكنه لا 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 يستحق هذا الوعيد، وإنما قلت ذلك لقول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي إذا طلبت وليس على الزوج ضرر فالواجب عليه الإجابة، وأما إذا طلبت فالواجب عليها الإجابة، لكن إذا امتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله. وفيه دليل على علم الملائكة بعمل ابن آدم، لأنها لن تلعنها إلا بعد أن تعلم أنها حصل منها الامتناع. ويستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى إذا كان عليها ضرر كما لو كانت مريضة أو حاملا قد قربت ولادتها، أو يشغلها عن فرض كما لو دعاها وقد ضاق وقت الصلاة، فإنه لا يلزمها أن تجيب، الأول للضرر الحسي والثاني للضرر الشرعي. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول إذا باتت المرأة, أنا شرحت الحديث على أنه إذا دعا الرجل, إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها, وظاهر الحديث سواء دعاها أم لم يدعها, إذا هجرت فراشه فإنها تستحق هذه اللعنة والعياذ بالله, سواء دعاها أم لم يدعها, وهذا أشد مما إذا دعاها, فإذا دعاها يتأكد عليها ذلك أكثر. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده, هذا قسم, قسم باسم من اسماء الله أو صفة من صفاته؟ صفة من صفاته, لأن الذي اسم موصوف ليس له معنى إلا بصلته, والصلة هنا قوله نفسي بيده مبتدأ وخبر, وهو إقرار بأن نفس المرء بيد الله عز وجل. فهل المراد بقوله والذي نفسي بيده أن نفس الإنسان بيد الله عز وجل إن شاء أحياها وإن شاء أماتها, كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى, أو المعنى الذي نفسي بيده يشمل هذا وغيره, يعني حتى في اتجاه الإنسان وهوى الإنسان بيد الله عز وجل. الجواب أنه شامل لهذا ولهذا, فأنفسنا بيد الله تدبيرا وخلقا وخلقا كما يشاء عز وجل. وفي هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن يسأل القسم, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بدون أن يقسم, لكنه لما كان هذا الأمر أمرا خطيرا أقسم عليه الصلاة والسلام. وقوله يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه, هل الدعاء يكون بالقول أو حتى بالقول والفعل؟ بمعنى إذا تهيأ الرجل لأهله فهل ينزل هذا منزلة المقال؟ يحتمل أن يلحق بالمقال ويقال إذا رأت الرجل قد تأهب وتهيأ للجماع فإنه لا يحل لها أن تمتنع من ذلك, وقد يقال إن الأصل في الدعوة أن تكون بالقول, والإنسان ربما يتهيأ ولكن يبدو له أن لا يفعل, بخلاف ما إذا دعاها دعوة صريحة. وفي قوله إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها, من الذي في السماء؟
الله,
هو الله عز وجل. ففيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى, وأنه في السماء أي على السماء, وقوله ساقطا عليها فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل, وهو قريب من معنى الغضب, فالله تعالى يسخط عليه. وفيها ومن لازم كونه يسخط عليها عز وجل أن يكون عالما بذلك, ففيه إثبات عموم علم الله عز وجل. وفيه أيضا التحذير من فعل ما يكون سببا لسخط الله سواء هذا أو غيره. وقول حتى يرضى عنها أي الزوج, إذا رضي عنها سواء بمطاوعتها أو باسترضائه حتى يرضى فإن سخط الله يزول. وفيها أيضا دليل على أن السخط من الصفات الفعلية, لأن كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية, وهذه لها سبب ما سببها الأخ؟ أي نعم، ما سبب سخط الله؟ سليم ها؟ نعم، أن زوجها دعاها ولم تأتي، وهي أيضا صفة منتهية، إذا رضي الزوج زال سخط الله عز وجل، فهي من الصفات الفعلية، لأن الضابط أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعلية. طيب بما فسر أهل التعطيل هذه الصفة؟ لأن أهل التعطيل كالأشعرية وغيرهم ينكرون هذا، فسروا السخط بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام، فسروه بأنه الانتقام لأن الانتقام مخلوق منفصل عن الله عز وجل وهو العذاب، فسروا بالإرادة لأنهم يثبتون إيش؟ يثبتون إرادة الله عز وجل، ولكننا نحن نقول بل هو سخط حقيقي يليق بالله عز وجل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
في هذا الحديث أضاف الفراش إلى الزوج، وفي الحديثين قبله أضافه إلى الزوجة.
الأول إلى الزوجة.
نعم.
الأول إلى الزوجة.
نعم، إلى فراش الزوجة. ولا منافاة، لأن هذا الفراش ينام عليه الزوج والزوجة، فأضيف إليهما جميعا. نعم.
باب تحريم إفشاء سر المرأة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
نعم، قوله إن من أشر، هذا خلاف الأكثر، الأكثر إن من شر، لأن الهمزة في خي وشر تحذف لكثرة الاستعمال، لكنها قد توجد. وقوله من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أي في الذين يتحدثون عن الأسرار، لا في كل شيء، لأن هؤلاء لا يسوون المشركين والملحدين وما أشبه ذلك، لكن من أشر الناس إفشاء للسر هم هؤلاء، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فيقول مثلا فعلت فيها كذا وفعلت كذا. وهذا يقع من السفهاء، تجد بعض السفهاء من الشباب وغير الشباب يتحدثون، فيفتخر الواحد منهم يقول أنا فعلت فيها كذا وعلى صفتي كذا وما أشبه ذلك. وهذا الحديث يدل على أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم.
هذا كالأول فيه التحذير من إفشاء السر. لكن لو أن أحدا جاء يستفتي بمعنى أنه جامع امرأته على صفة معينة فجاء يستفتي هل يجوز هذا أو لا، فإنه لا يدخل في ذلك، لأن هذا ليس قصده إيش إفشاء السر، ولكن قصده بيان حكم هل هذا جائز أو لا. نعم.
باب حكم.
ولكن في مثل هذا الحال هل الأولى أن يقول المستفتي إنه فعل بامرأتي كذا وكذا فهل يجوز، أو يقول ما تقول في الرجل يفعل بامرأتي كذا وكذا؟
الثاني
أولى، لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخر، أما الأول فهو صريح بأنه يسأل عن فعله، واجتناب هذا لا شك أنه أولى. نعم. سمير. نعم. هنا لأن بعض الناس يكون رجلا طيبا ويكون مرنا، إن تيسر له ما يريد فذاك، وإلا لا يهتم بهذا. نعم. نعم. هنا فالظاهر أنها مثل، وأن ذكر الرجل إنما هو على سبيل الأغلب، لأن الغالب على النساء الحياء وأنها لا تفشي سر زوجها، لكن إن فعلت فلا فرق. نعم. في إيش؟ الحكم واحد، الحكم واحد، وذكر الفراش هذا بناء على الأغلب. نعم.
باب حكم العزل.
يعني لو دعا الرجل امرأته إلى هذا في غير فراشه، مثل أن يكون قد نزل ضيفا على أقاربه أو ما أشبه ذلك، فالحكم واحد، لكن ذكر الفراش بناء على الغالب. إينا.
لكن أحسن الله إليك، هذا يحرج النساء.
نعم.
هذا محرج للمرأة يا شيخ.
يعني طبعا ما هو بشيء لما تستنس يقول يلا امشي للحجرة، لا، لكن إذا كان معد لهم حجرة هو زوجته في بيت المضيفين.
نعم.
وشان
تستحي هي مثلا أن يرى عليها أثر الاغتسال؟
لا لا أبدا أبدا، الحكم واحد ولا في حياة. نعم.
باب حكم العزل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال
أخبرنا. وفي مثل هذا يمكن أن تقول له والله نستحي عند الناس، لكن أنا الحمد لله الآن غالب البيوت يكون فيها حمامات وتكون صادة وما أشبه ذلك، لكن إذا قالت له ربما يقنع ولا يغضب عليه. نعم.
باب حكم العزل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون.
في هذا دليل على أنه لا بأس بالعزل، لكنه خلاف الأولى، وإذا كان مع زوجة حرة فإنه لا بد من رضاها لأن لها حقا في الولد. إعراب قول لا عليكم ألا تفعلوا،
لا عليكم أن لا تفعلوا معناه ما عليكم ضرر في ترك العزم، لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسغوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة، وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم.